الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، صدق الله العظيم. هذا ابتداء كلام جديد يذكره الله سبحانه وتعالى لنا، يقول: ووصينا الإنسان بوالديه. هذا إخبار من الله عز وجل عن حكم من أهم وأخطر الأحكام ألزم به عباده. هذا إخبار: وصينا الإنسان بوالديه. متى وصاه؟ في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى آخر الآية. وهذا مكرر في كتاب الله عز وجل. والملاحظ أن الله عز وجل يقرن الأمر بعبادة الله، يقرنه بالأمر ببر الوالدين دائما، يقرن التحذير من الإشراك بالله بالتحذير من الإساءة إلى الأبوين. والإنسان قد يسأل: يعني ما العلاقة بينهما؟ لماذا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ الباري عز وجل يعني ينبهنا إلى نوع من التشبيه الغير المعلن، كأنه يوضح لنا أن علاقة ما بين العبد وربه كعلاقة ما بين الولد وأبيه أو أبويه. فنحن في الواقع عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا سنلاحظ أن الباري سبحانه وتعالى دائما يقبل إلينا برحمته، بمغفرته، بألطافه، يرزقنا، يكرمنا، يرد عنا البلاء والمصائب، يجعلنا في كلاءته، في حماه، ويربينا. اسمه الرب، يعني المربي. وبناء على ذلك ينبغي أن تكون علاقتنا به علاقة السمع والطاعة والشكر، نعم، لأن مرد ذلك إلينا. هنا تأتي المناسبة ليوضح أن هنالك، نعم، مجتمع صغير جدا 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 يشبه هذا المجتمع الكبير الذي يتمثل فيه عبودية الإنسان للمولى جل جلاله. ما هو مجتمع الأسرة؟ فالله عز وجل يقول: كما أن العباد الذين يتناثرون على وجه الأرض لا يصلحهم إلا الانقياد لربهم الواحد والاستجابة لأوامره والانقياد لحكمه، كذلك الأسرة لا يصلح أفرادها إلا الانقياد لمن؟ للأبوين، لرب الأسرة. فهذا مجتمع صغير، صغير جدا جدا، يشبه ذلك المجتمع الكبير. من أجل هذا يربط الباري عز وجل الصورة هذه بصورة تلك. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لحكمة، لسبب، وبالوالدين إحسانا لنفس هذه الحكمة ولنفس هذا السبب. هذا الكلام هنا إخبار عن ذلك الحكم. ووصينا الإنسان بوالديه، ماذا وصينا؟ ماذا قلنا له؟ إحسانا، يعني أن أحسن إلى والديك إحسانا. وكلمة الإحسان فسرتها آية الإسراء، نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فسرها: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى هذا هو الإحسان. ثم الباري عز وجل ينبهنا إلى طرف من أسباب هذا الإحسان، يقول مركزا على عمل الأم: حملته أمه كرها ووضعته كرها. حملته أمه خلال الأشهر الحمل كرها، ما معنى كرها؟ ليس معنى كرها يعني أنها كارهة لهذا الحمل، لا تري، لا، بالعكس هي تنتظر هذا الحمل، لكن معنى حملته أمه كرها أي حملته وهي تعاني من آلامه، وهي تعاني من شدائده، وهي تعاني من لواعجه. طبعا مراحل الحمل كلها من هذا القبيل. ووضعته كرها، طبعا أثناء الوضع من أشد ما تتحمله المرأة من آلام وأوجاع. هذا تذكير للولد، يعني يذكر كيف أن أمك حملتك خلال أشهر الحمل وهي تعاني في سبيلك من آلام مستمرة، وكيف أنها عندما وضعتك أيضا تحملت آلاما مستمرة وهي سعيدة بهذه الآلام لأنها ترى مقدمك إلى هذه الحياة. ثم يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا كلام علمي بالمناسبة، مدة الحمل زائد مدة الفصال، يعني الرضاع، نهاية الرضاع اللي هو الفصال، 30 شهرا. كيف؟ أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من آية أخرى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب الحولان كم شهر؟ 24. عظيم. 30 ناقص 24 بيبقى 6. إذا مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، ببيان من عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه. يعني وإلى كان بيختلط الأمر، وحمله وفصاله يعني مدة الحمل ومدة الرضاعة 30 شهر. يا ترى كيف نقسمهم؟ ما بنعرف الحمل قديش له والرضاعة قديش له، لولا آية البقرة التي بيّنت مدة الفصال، يعني الأم ترضع وليدها بس 2 سنين. ليش بس 2 سنين؟ طيب ليش بس 2 سنين؟ لأنه ثبت علميا أنه هذا الغذاء اللي هو لبن الأم، المواد يعني السكرية الغذائية اللي موجود فيها كل أسبوعين تزداد، يعني أول ما بينشأ الولد يعني 10%، ما في أكثر. بعدين كل ما اشتد الطفل قوة وتهيأ لمزيد من الغذاء المعقد تزداد، نعم، المواد السكرية والغذائية في هذا الحليب، هكذا تزداد، هو بيكون بينمو والقيمة الغذائية بتزداد لحتى يصير عمر الطفل 2 سنين. وبيوقف هون بقى موضوع القيمة الغذائية في الحليب، وبصير بقى من حيله لوين؟ للبن العادي بقى. هذا هو السبب. طيب إذا من هنا عرفنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يرون أنه امرأة أتي بها في خلاف سيدنا عثمان تهمت بالزنا لأنها وضعت مولودها 6 أشهر. فسيدنا علي قال: لا، مهلا، 6 أشهر هي مدة الحمل. وذكر سيدنا عثمان بهذه الآية، كيف أن الله عز وجل قال: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. ثم قال هنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وعندئذ ارتفع الحد عنها وتركت. ثم يضعنا أمام صورة واقعية، أكثر العلماء قالوا هي الحديث عن سيدنا أبي بكر، مثال نموذج يعني، نموذج لبر الوالدين والانقياد لأمر الله، حتى إذا بلغ أشده الولد، بلغ أشده يعني بلغ صار بالغ يعني من 15 سنة إلى 18 سنة، هذه مدة البلوغ، هذا معنى بلغ أشده. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. عندما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 40، كان عمر سيدنا أبو بكر 38 سنة، نعم. فلما وكان سيدنا أبو بكر كثير الصحبة لرسول الله حتى بعد قبل إسلامه، فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته وسمع أبو بكر دلائل ذلك قال هذا الكلام، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، نعم إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا من الفضائل التي نعم نص عليها كتاب الله عز وجل لسيدنا أبي بكر. فالحديث هنا بدون ذكر اسم، ليش ما ذكر اسم أبو بكر حتى يصدق على كل واحد مثله، يعني كل من يكون هذا شأنه يصدق عليه هذا الكلام، والأجر الذي يدخره الله له أيضا يسري عليه، هذا هو السبب. يقول الله بعد ذلك أولئك، ما قال هو أولئك، يعني هو اللي بيكونوا مثله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، كيف يعني؟ يعني يتقبل عنهم أحسن شيء وبيهمل اللي دون الأحسن؟ لا، معنى ذلك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي كل الأعمال الصالحة التي يعملونها نكتب لها أجر أحسن الأعمال. يعني واحد عم يصلي الفرائض والنوافل وعم يتصدق وعم يعني يقوم بقربات مختلفة ويجاهد في سبيل الله ويناضل من أجل دين الله سبحانه وتعالى، طبعا الأعمال القربات اللي بيقوم فيها الإنسان متفاوتة الأجر. فالباري عز وجل شوف أنو عمل ثوابه أكثر الكل، بيعطي كل أعماله الثانية ثواب هذا العمل. فلو فرضنا في عمل بيستاهل عليه مع مثلا أجر واحد، العمل الثاني بيستاهل عليه مثال عم نحكي 5، بيستاهل عمل آخر 6، في عمل بيستاهل عليه 100، إذن يكتب الله عز وجل له 100 حسنة على كل أعمال الصالحة التي يقوم بها وإن تفاوتت في قيمتها. هذا معنى قوله نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني نجزي كل أعمالهم جزاء أحسن الأعمال ونتجاوز عن سيئاتهم. ما في واحد إلا له سيئات، هذول اللي بهذا الشكل دائما ألسنت شكر لله، منقادين لأوامر الله، يسمعون كلام الله، يبرون بآبائهم وأمهاتهم، وجهد الاستطاعة ماشيين على أوامر الله عز وجل. ربي بيضاعف حسناتهم بيضاعفها والسيئات بيمحيها، نعم، ونتجاوز عن سيئاتهم. بواحد بجوز يقول طيب بركي واحد ما له سيئات منه، ما في واحد ما له سيئات منه، إذا ما هو رسول ولا نبي ما بيصير إلا يكون له سيئات، لأنه الباري عز وجل سنته في عباده هكذا. شلون بدأ تظهر لكان ربي عز وجل واسع المغفرة، نعم، دائما يعد عباده الصالحين مو بالثواب بس، بالمغفرة كمان، معنى ذلك أنه في ثواب على الطاعات وفي مغفرة للسيئات. إذا ما بيعصي الله منه ما نتمنى له حاجة إلى المغفرة، لا، مغفرة الله تلاحق كل عباد الله، إذن كل عباد الله معرضون للسيئات. لكن في واحد بيرتكب السيئة وهو مرفوع الرأس متباهي بها وشايف أنه عمل واجبه، هذا الإنسان مستكبر وعقابه كبير، مو على السيئة، على الاستكبار، مثل اللي كنا عم نحكي عنه هلأ. وناس تاني بيرتكبوا السيئة وبينتألم، يقول يا ربي والله أنا يعني ما لي أقصد ارتكب السيئة، بس أنا ضعيف، أنا يعني غرائزي اهتاجت فيه، وهيك صار ما يدخلك يا ربي اغفر لي. الله بيغفر له لو مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، بيغفر له. فالاستكبار هو الذي يحجب العبد عن ربه، والتذلل بالعبودية لله هو الذي يوصل العبد إلى ربه. ورحم الله ابن عطاء الذي يقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا الإنسان اللي اليوم عم يفتي هالفتوى، أنا بعرفه، بعرفه تماما، وأنا أستطيع أن أقسم أنه يعلم أنه مفتئت على الله، يعلم ذلك، يعلم أنه يكذب فيما يقول. قبل سنة ما كان يحكي الكلام، قبل 10 سنين ما كان يحكي الكلام، حكى قبل سنة كلام مضبوب شوي، مو هيك؟ نعم. وقبل ما كان عم يحكي هالكلام، لكن الآن في سبب اقتضاه أن يقول هذا الكلام. نعم، كما قلت لكم. طيب، هذا الخطير، مو الخطير لو واحد يأكل ربا، يأكل قد ما بده، هو عم يقول بيعرف حاله عم يأكل ربا وعم يستغفر الله: يا ربي هذا طالع بيدي، وأنا معترف، مثل ما نقول بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. لك والله الله بيغفر قد ما كانت الذنوب كثيرة، ما دام عم تاكلها. لكن لما بتيجي بتكذب على الله، بتقول: لا هذا ما هو ربا، هذا عبارة عن استثمار، البنك وكيل عنك، أخذ المصاري عم يشغل لك ياهون، إيه بياخذ أجرته لك، لك ياك، شو بدي أقول؟ طيب أنا إذا اقترضت منه بيقول لي: تعال إذا ربحت لأخذ منك، وإذا ما ربحت ما بأخذ منك، لو خسرت بده يلحقني يحط إيده بغلاميصي وبده ياخذ مني نسبة مئوية لوين ما رحت تروح. لو دينت لي شي 1,000,000 ليرة وراحوا ما كسبت، بياخذ من الفائدة تبعون ولا لا؟ بياخذها. ليش الكذب على الله؟ ليش الافتراء؟ هذه مصيبة. أنا مالي يعني خايف من ارتكاب المعصية. هلا نحن بالشام، نحن في بنوك وريبة، بس ما حدا حكى عبي بلادنا. نعم، يعني ما اجى خطى هالعمل كمان بالاستكبار والفرعونية. نعم، الربا حلال، يعني رغم انه والله في معاصي، انا لك والله يلي عم يسوى الله بيخافوا، ما حدا بيحكي انه هيك جا. اما شيخ عامل كذا الى اخره يقول: لا لا لا، هذا ما هو ربا. شو الربا؟ ما فيه ربا الان، ما عاد في شيء اسمه ربا القرض يلي الله حرمه ابنه، كله صار مباح، لانه هذا هو ربا القرض، هذا هو ربا القرض. نعم، لكن اليهود اليوم عم تحكم أمريكا، وأمريكا عم تبعت أوامرها لعنا. طبعا مو أمريكا، اليهودية المسيحية اللي هلأ الآن هي عم تحكم أمريكا، هي عم تفعل هذا. الآن في ضيق شديد من هذه البنوك الإسلامية التي تتكاثر. الآن في مشروع، في حوار أنه صير عنا إن شاء الله منها فروع أيضا، وتفتحت فروع في أوروبا منها. هذا إذا تم شو بيصير؟ الأخطبوط اليهودي راح، لأنه الآن سلطة اليهود على العالم عن طريق الربا. نعم، فالآن يتم الإعاز إلى شيخ الأزهر أنه بدك تقول أنه هذا ما هو ربا، مشان تشل فاعلية المصارف الإسلامية، ومشان تزدهر فاعلية المصارف اليهودية وإلى آخره. لك يا رجل، لك بكرة بدك تموت، لك ما بتعرف شو بده يساوي فيك رب العالمين، لك بكرة إذا اكتشفت أنه مرض وعضال انتابك ونقلوك على المستشفى وتنادي الويل والسبور، لك شو بتنفعك أمريكا؟ نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واحمنا اللهم بحمايتك، واكلأنا بكلاءتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك الأذلاء، لا نملك طاعة نتقرب بها إليك، ولكننا نملك ذل عبوديتنا لك. نسألك بافتقارنا، ونسألك بأكفنا المبسوطة إليك، ونسألك اللهم بأن عبيدك وأبناء عبيدك المنكسرون على بابك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تصلح لنا أعمالنا، وأن لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.